القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أحبتنا في الله، فهذه هي الحلقة الخامسة في هذه السلسلة الطيبة المباركة من حديثنا حول التعريف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن السنة النبوية المطهرة وما يدور حولها من كلام ومن شبهات وضعها أولئك الذين وضع الله المرض في قلوبهم. أحبتنا في الله، كان حديثنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عن تعريف السنة عند أهل كل فن من فنون العلوم الشرعية، وفي الحلقة الثانية دار الحديث حول تعريف السنة النبوية المطهرة عند المحدثين أي المشتغلين بعلم الحديث، وقلنا أن تعريفهم للسنة هو نقل أو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة النبوية المطهرة أم بعد البعثة النبوية. وشرحنا هذا التعريف شرحا وافيا في هذه الحلقة الثانية من البرنامج. وفي الحلقة الثالثة كان حديثنا عن ألفاظ الوحي في القرآن الكريم، ذكرنا الكثير من الآيات التي وردت في القرآن الكريم، وقلنا نحو 30 موضع من مواضع القرآن الكريم تكلم الله عز وجل فيها عن الوحي. وفي الحلقة الرابعة منها، وهي الحلقة الماضية التي مضت في الأربعاء الماضي، كان حديثنا عن تعريف الوحي. قلنا أن الوحي له عدة تعريفات متعددة في اللغة، فالوحي يطلق على الإشارة والإيماء، كما في قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم أي أشار إليهم أو أومأ إليهم أن يسبحوا الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الوحي يطلق أيضا على الإلهام، كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وقلنا أن الوحي أيضا يطلق على الإعلام في خفاء، كما ورد في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقلنا أن الوحي في اصطلاح هذا العلم أو العلماء يقولون في أن الوحي معناه عرفان يجده الشخص من نفسه ويستيقنه ويعلم علم يقين أنه من عند الله تبارك وتعالى. والفرق بينه وبين الإلهام كما ذكرنا أن الإلهام شيء يستيقنه العبد لكنه لا يعرف من أين أتى، أما الوحي فإن صاحبه يعلم أنه جاء من عند الله تبارك وتعالى. إزاي عرف أن هذا الوحي جاء من عند الله تبارك وتعالى؟ وذلك لأنه لا يأتي إلا بطريق من طرق ثلاثة، ما يجيش إلا من طريق من طرق ثلاثة حددتها الآية الكريمة، وهذا هو موضوع حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم النهاردة بقى عن طرق الوحي. الوحي ده لما بيجي للشخص بيجي إزاي؟ إيه هي الطرق اللي من خلالها بيجي الوحي للإنسان؟ قلنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها طرق الوحي، وأن الوحي له ثلاثة طرق. هذه الطرق حصرها الله عز وجل في هذه الآية عشان يغلق الباب أمام الكثيرين. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية شغلت النحاة والمفسرين يعني انشغالا كبيرا، حتى صنف فيها كثيرا من الكلام، لأن جماعة النحاة لما جم يعربوا الآية كان لهم أكثر من مذهب في إعراب الآية، لأن ساعات يجيب الإعراب يعني إفصاح، معنى كلمة إعراب يعني إفصاح، فالنحاة بيحاولوا يجيبوا يفصحوا عن مراد الله من قوله في الآية، فده اسمه إعراب. فلما يجي يعرب آية يعني يفصح عما في داخل الآية من نكات ومن كلمات ومما يفيد. نفس الكلام لما تعرب جملة يعني تفصح عن موقف الجملة، فلما تقول مثلا إيه ضرب خالد محمدا، فلو قلت خالد ومحمدا ما قلتش محمد، يبقى تبين من ذلك أن هناك فاعل ومفعول، هو ده الإفصاح بقى، تعرف مين ضرب مين. القصة دي عرفناها فين؟ لما يجي مثلا مثال يقول لك ضرب موسى عيسى، فلا تعرف تقول موس ولا عيس، موسى عيسى أخيرها ألف لازمة فأصبحت مبنية. طب هنعمل فيها إزاي؟ معربة بحركات مقدرة يعني، هنحلها إزاي دي أو هنجيبها إزاي؟ فده شغل النحاة، شغل النحاة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فيجي النحاة يقولوا إن جت إبراهيم منصوبة، ما قالش إبراهيم، قال إبراهيم ربه. عشان إيه؟ عشان يفصح عن معنى الجملة أن الابتلاء واقع من الله على إبراهيم، فعشان كده جت إبراهيم. في قوله تعالى إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، فالفتحة بتاعت لفظ الجلالة الله والضمة بتاعت الهمزة بتاعت العلماء جت عشان تفصح، هو ده اسمه الإفصاح. أنا بس حبيت أقول يعني إيه إعراب جملة أو يعني إيه إعراب آية. ولذلك النحاة لما يقعدوا يختلفوا في الكلام ده، ده معناه إن القصة دي لا معنى ولا مغزى، تاخد بالك بقى منه. فالنحاة اختلفوا والمفسرين برضو قعدوا يقولوا أقوال عديدة. هي كل حد من المفسرين له كلام، يعني كلام كتير في المفسرين يتكلموا في المسائل دي. خليني أقول لك الأول سبب نزول الآية. اليهود راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الجامع الصحيح في الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، هذا تفسير الجامع الصحيح والبخاري، لكن الجامع الأحكام القرآن هو تفسير القرطبي، ما المسمى بتفسير القرطبي. في سبب نزول الآية أن اليهود ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام وبيقولوا له يا رسول الله ألا تكلم الله وتنظر إليه. خلي بالك بقى اليهود دول كلهم العيب كده حتى في الكلام بتاعهم، بيقولوا طب مش تكلم ربنا وتنظر إليه إن كنت نبيا؟ مش المفروض عشان انت نبي تكلم ربنا وتنظر الى الله تبارك وتعالى؟ خلي بالك بقى من الجملة، ليه بيقولوا له كده؟ عشان هم عندهم ان سيدنا موسى كلم ربنا وسيدنا موسى شاف ربنا، عندهم كده. فهم جايين يعملوا اللبس ده في البداية على المسلمين، فتنزل الآية التي تحدد هذا المسار وهذه الطرق، فيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ثلاث حاجات، وحيا يعني في المنام، يعني في الإلهام، يعني أن ينفث في روعه، يعني
يعني يعطيله الكلام ده أو يفيده بهذا وحي. يعني شوف الكلام ده في المنام ورؤيا الأنبياء حق كما جاء في الحديث، يبقى ده وحي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلم حد إلا بطريق من هذه الطرق الثلاثة من البشر، يا إما هيكون بالطريقة دي منام، إلهام، إلقاء في روعه المعنى، أو من وراء حجاب، أو أن يكون الكلام كلاما مباشرا إلى ذلك العبد أو ذلك الشخص من البشر، الرسول يعني من البشر، يحدث الله عز وجل بكلام مباشر، ولكن هذا الكلام من وراء حجاب، كما كلم الله عز وجل سيدنا موسى، كلمه من وراء حجاب. جم جماعة قال لك طيب لو قلت ان ربنا كلم سيدنا موسى وحصل كلام، وان الكلام ده يعتبر وحي، يبقى كده هنقول ان ربنا كلم ابليس، فهنا يعتبر ده وحي ولا مش وحي؟ في كثير من الآيات قال يا ابليس ما منعك ان تسجد، قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. شوف خد بالك بقى من الحوار، ويرد ابليس كما جاءت بذلك الايات في سبع مواضع في القران الكريم يحكي الكلام ده، فيقول لك طيب الله، طب انت دلوقتي يعني ما هو ده كلام حصل لابليس، هل معنى ذلك ان هذا وحي اوحى الله به لابليس؟ تقول له لا أنا. في نقطتين هامتين، النقطة الأولى أن الله حينما قال قال وما كان لبشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله، يبقى إبليس كده خرج من الحكاية دي بدري، قال لك طب خلاص يعني تم يرجع بقى يقول لك ثاني، تم كده إبليس هيتقدم درجة عن الأنبياء وعن المرسلين إن ربنا يكلمه هم من وراء حجاب، وعند إبليس يكلمه من غير حجاب. يقول لك طب استنى افهم بقى، حينما كلم الله البشر كلاما مباشرا من وراء حجاب كما وردت الآية من وراء حجاب، لما جه الكلام ده جه ازاي؟ هل هذا الكلام جاء عتابا على فعل حدث، أم أنه جاء كلاما بالتكليف، يعني بيكلفه بعمل حاجة لم يكن ذاك الرسول يتوقع ذلك من قبل؟ فلذلك سيدنا موسى لما ناجاه ربه قال يا موسى، قال اخلع نعليك، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. يبقى كده ما كانش عارف، ما عندوش فكره ولا ما فيش حاجه. لما قال لاهله اقعدوا بس شويه كده انا شايف نار لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، طريق امشي عليه. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، لما تنادى قال له إيه؟ إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا أمر تكليفي بيكلفه، هنا في تكليف، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. وادي الحوار، يبقى هذا تكليم الله لموسى، لكنه كان تكليما من وراء حجاب لنص الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وجاب لفظة البشر عشان يخرج إبليس من مسألة الوحي ومن مسألة الحوار ومن مسألة الكلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني يرسل الملك عشان خاطر يكلمه بصورة أو بأخرى. يبقى أنا عندي الوحي له ثلاثة طرق، له ثلاث طرق، إما أن يكون ذلك بالوحي اللي هو المنام أو الإلهام، وإما أن يكون ذلك بتكليم الله له من وراء حجاب، وإما أن يكون ذلك بإرسال الرسول. النحاة ده كلام إجمالي لكلام المفسرين، النحاة بقى خدوا الآية وبدأوا يفسروا فيها، قالوا بقى لما جم يعربوا الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قالوا طيب وحيا دي نعربها إيه؟ لو قلنا نخليها مفعول مطلق مؤكد للفعل يبقى معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحي، يبقى يوحي وحي، بس دي جات منصوب. طب لو اعتبرناها كده هنقول ايه في اللي بعدها؟ الا وحي او من وراء حجاب، يبقى يعني يعمل ايه؟ او يكلمه من وراء حجاب. طب دي تنفع كده؟ فده كان مذهب وفريق مشي على الكلام ده، قالوا ان دي كلها مفعولات مطلقة بتؤكد الفعل نفسه. فريق تاني من النحاة قال لك لا، ده القصة هنا فيها حالية منصوبة على الحالية وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله، ما كان لبشر أن يكلمه الله دي لوحدها جملة فيها فعل كان واسم كان وخبر كان، كان طبعا ناقصة، وما نافية لبشر جار مجرور شبه جملة في محل ايه بقى؟ خبر كان مش اسم كان. ان يكلمه الله ديك اللي هي اسم كان، ليه بقى؟ لان معناه وما كان الله ان يكلم بشرا الا من وراء حجاب. وما كان لبشر، اتقدمت عشان شبه جملة جار مجرور، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، يعني إلا إيه؟ إلا وحيا. إيه الوحي؟ اللي هو يشوفه في منام، ولا يشوفه في يلقى في روعه، ولا يشوفه في الإلهام، يعني يجيله إلهام بفعل شيء وهو متيقن أنه من الله لأنه ملقن بهذا الوحي، أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى كما ذكرت، يعني أو يكلمه تكليما من وراء حجاب، أو بإرسال رسول إليه ليكلمه ويخبره ويخطره. الرسول يشمل على هذه الأمور الثلاثة، يبعث له رسول يكلمه الأول، أو ربنا يكلمه كلام مباشر زي ما حصل مع سيدنا موسى، أو إن يجيله إلهام أو يجيله منام. فتبدأ بالمنامات فيرى الرؤية، والرؤية دي تبقى حق، تقع حق بقى، ما فيش حد يقدر يقول فيها، لكن يعني مثل فلق الصبح كما جاء في صحيح البخاري حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم كان لا يرى رؤية إلا جاءت الرؤية نفسها مثل فلق الصبح، زي ما شافها بالنص تيجي الرؤية دي. البداية بقى دي بقى المبشرات، بس المبشرات دي مش معناها ان هو كده بالطريقة دي اي حد يشوف رؤية بقى كده هو نبي او يوحي او يدعي ذلك، لا. ليه؟ لان لسه في مكملات لطرق الوحي، مش هو طريق واحد، لا، ده لسه في مكملات للطرق، لسه في ربنا يكلمه، ولسه في ان الملك ينزل اليه ويكلمه. خلي بالك بقى من دي، فاللي نزل له الملك وكلمه وصار نبيا او صار رسولا بنص في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى ده خلاص اصبح عرفنا ان هو رسول وجاته حكايه. ده لما يشوف رؤيه تقع مثل فلق الصبح يبقى هذه الرؤيه رؤيه الحق، زي رؤيه سيدنا ابراهيم لولده، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، هذه رؤيه، ورؤيه الانبياء حق وحي، لان دي خصائص ليهم هم، لما يشوف يبقى كانه وحي. لكن رؤيا البشر منين حته بقى عشان تاخد بالك؟ رؤيا البشر دي يعني جزء من اجزاء النبوه، من 40 جزءا من النبوه اللي هي الرؤيا الصادقه. طب هل لما واحد يشوف رؤيا صادقه وفيها حكم من الاحكام الشرعيه يقوم يعمل بالاحكام الشرعيه؟ خلي بالك بقى من دي، في فرق بقى بين الرسول والنبي لما يشوف الرؤيا، وبين العبد الصالح لما يشوف الرؤيا. لما تشوف الرؤيا الصالحة لا تحدث بها أحدا أو حدث بها من أحببت، ولما تشوف الرؤيا اللي هي المفزعة لا تحدث بها أحدا واجعلها في سرك إن أردت، إن فعلت ذلك كان خيرا. لكن لو جات لك رؤيا بتقول لك مثلا إيه، يا فلان صوم بكر، شفت أنت في المنام حد بيقول لك لازم تصوم بكر مثلا، بكرة ده طلع يوم العيد ينفع تصوم؟ انت تقول شفت في المنام ان جاني حد وقال لي انا جيلك من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لك صوم بكرة يا فلان وبالاسم كده قال لك كده، وكل ما اصحى من النوم وانام تاني تجيلي نفس الرؤية، ترجع انت تقوم الصبح بكرة العيد حرم فيه الصيام او الايام ايام التشريق حرم فيها الصيام، تصوم ولا تعمل ايه؟ ولا تفطر؟ لا تفطر. ليه؟ لان الرؤية بتاعتك لا يؤخذ ولا يبنى عليها حكم شرعي، لكن رؤية الانبياء حق يبنى عليها الحكم الشرعي. ولذلك سيدنا ابراهيم لما شاف كده، لما راى في المنام انه يذبح ولده عمل ايه؟ قام وعمل نفذ الامر، مش ذبح ولده لا، قام يعني هم بتنفيذ الامر ان يفعل. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل؟ شو بقى، مش افعل ما رايت، افعل ما تؤمر اللي انت اتامرت به. فكان رؤياه امر من الله عز وجل لان الانبياء لا ترى ذلك. ولذلك في الحديث ان عيناي تنامان ولا ينام قلبي. ليه؟ لانه هو نايم في ذكر، القلب يعمل في ذكر دائم ولا يتوقف قلب النبي ولا قلب الرسول عن الذكر مطلقا، موصول بالله دائما. ليه؟ لأنه على طول جاهل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما على طهارة. ليه؟ لأنه في استعداد تلقي الوحي في أي وقت، ولأن لسانه لا ينقطع على الذكر، وأنه لا يصح من الرسول أن يتلفظ بلفظ فيه اسم لله أو استغفار وذكر لله عز وجل وهو على غير طهارة. كما ورد أن أحد الصحابة قال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام، ثم عمد إلى الجدار فتيمم ثم رجع فسلم رد عليه السلام. فبقول له يعني أنا مش عارف أنت ليه، ما لما سئل يعني عن عدم الرد قال الرسول كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر اسم الله وأنا على غير طهارة. استبعد ولا لا؟ يبقى أنا عندي الرؤية بتاعتك أنت لا يؤخذ منها حكم شرعي. طب لو قال لك جالك في الرؤية أنك تصوم بكرة وبكرة الاثنين وهو يوافق صيام سن النبي عليه الصلاة والسلام سنها وأمر بها، أعملها؟ أعملها. يبقى دي اسمها رؤية مبشرة، يبقى أنا أعمل بالكلام ده لأنها وافقت شرعا. أما أن تأتي الرؤية للعبد فتخالف شرعا من الشرائع أو تخالف أمرا من الأوامر فلا ينبغي للعبد أن يعمل بها. ليه؟ للتفرقة، لأن هذه جزء من 40 جزء من النبوة، جزء لكنها ليست هي كل الأجزاء وليست هي كل النبوة ولا كل النبوة، ما هيش كل كده. يبقى إذن طرق الوحي عندنا ثلاثة. الطريق الأول هو الوحي، أن يوحى إليك مناما أو إلهاما. طب مناما أو إلهاما بشرط أن تستيقن ذلك أنه من عند الله تبارك وتعالى. تستيقن دي من عند ربنا إزاي؟ ذلك بأن يكون الله قد كلمك كلاما مباشرا، وربنا سبحانه وتعالى ما يكلمش أي حد، يعني ما يحصلش أن ربنا يكلم أي حد من وراء حجاب أي شخص أن إن كان، إنما كلام الله عز وجل لا يكون إلا للرسل والأنبياء كما نص على ذلك في الآيات، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كده الآية فسرت الموقف على طرق الوحي. خليني أتلقى اتصالاتكم في هذه الحلقة، وبقي لي نقطة صغيرة هشرحها لحضراتكم إن شاء الله في هذا اللي هو طرق الوحي من السنة النبوية، وخليني أخذ الأستاذ ياسر من بنها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
كل عام وحضرتك طيب.
كل صحك طيب. تفضل.
والله يا سيادتك أنا ليا بس سؤال صغير لو تكرمت.
نعم.
أنا عندي المدام ما يعني متجوزة بقالي حوالي 13 سنة حاليا. فما بتشوفش رؤية إلا ما بتتحقق. يعني بتصبح الصبح تحكي لي الحلم بيحصل زي ما حكته.
نعم.
بالضبط يعني هي بتقول لي على الحلم لدرجة ان انا بقيت اخاف من احلامها.
هي ملتزمة بتصلي كده والكلام ده؟
الحمد لله.
طيب خير حاضر. طب سؤال حضرتك ايه؟
يعني انا افسر ان هي اللي يحصل معها ده بايه بقى؟
حاضر اقول لحضرتك حاجة.
اتفضل.
هو الحقيقة الرؤية الانسان لما يرى الرؤية وتتحقق هذه الرؤية دي دلالة على يعني صفاء الانسان وصفاء قلبه. واحيانا تكون نوع من انواع الحدث اللي هو التنبؤ بالسلوك. يعني حد عنده شوية رقي مع الله سبحانه وتعالى، رقي مع نفسه، فبيحصل نوع من انواع التنبؤ بالسلوك، فبيتنبأ بالاحداث فيرى الرؤية فتقع مثل فلق الصبح زي ما هي شافته. لكن ده مش معناه انها نبية ولا انه يوحى اليها ولا كلام من هذا القبيل على الاطلاق، انما هو الاصل ان تخفي هذه الرؤى. يعني الاصل ان هي ما تقولش، ما تبلغش، ما تقولش انا شفت كذا وعملت كذا وتقولي الكلام ده بكثرة، انما تخفي هذه الرؤى ولا تحكيها لاحد. هو ده الاولى، مدامت الرؤية تقع مثل فلق الصبح عندها يبقى لا تفعل ذلك، وتحافظ على هذا بان هي تبقى فيه كثرة علاقات بالله سبحانه وتعالى وتقرب من الله سبحانه وتعالى وكثرة الطاعة والعبادة، لان دي لعلها منحة من الله سبحانه وتعالى ان يطلع الله سبحانه وتعالى على بعض من الامور في هذا المنام. انا كلامي بفصل به الفرق ما بين رؤيا الانبياء وما بين رؤيا البشر. رؤيا البشر تدل على صفاء نفسهم اذا وقعت زي ما حضرتك بتقول، رؤيا البشر تدل على قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، رؤيا البشر تدل على فراغ العقل من الافكار والضغوط والاشياء والكلام اذا كانت الرؤيا تقع مثل هكذا، فدي تدل على ذلك كانها يعني كان الانسان على خير، او كان الانسان يصل في 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 يعني وصل الى درجه عاليه طيبه من الخلق الحسن ومن الخلق الحميد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عليك زوجتك وان يحفظ عليها دينها وان يجعلها من الصالحات القانتات وان يجعل الله من اهل الجنه. ده بالنسبه للرؤية او للحكم في هذه المساله اللي هو طرق الوحي. عندنا الرسول عليه الصلاه والسلام سؤال عن كيفيه اتيان الوحي. انا عندي وحي اللي هو الكلام الصادر من الله تبارك وتعالى، وعندي الملك الذي ينزل بالوحي. عندي ملك بينزل بالوحي، فساعات يبقى الكلام على وصف الملك الذي ينزل بالوحي، وساعات يكون الكلام على وصف الوحي ذاته. الوحي اللي هو النصوص اللي جات ازاي، وصلت النبي ازاي، اتنقلت للنبي ازاي، عن طريق الملك ولا عن طريق الرؤية ولا عن طريق الالهام، طب اتنقلت له ازاي، دخلت جواه ازاي عشان ينطق بهذه الكلمات على انها وحي من الله، ازاي دي جت. طبعا انتوا عارفين انا عندي الوحي نوعين، وحي متلو وحي غير متلو، هنقول ده ان شاء الله في اقسام الوحي في الحلقه القادمه. طيب ناخد الاتصال ده. ام محمد من كفر الشيخ، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
زي حضرتك يا حضرتك؟
الله يخليك، الله يبارك في عمرك.
الحمد لله رب العالمين. والله انا ليا عتاب عند حضرتك.
نعم،
ممكن حضرتك تتقبله؟
اتفضلي اتفضلي.
والله انا كنت شفت حضرتك على قناه الاسره مع اثنين نساء، يعني واحده منهم متبرجه خالص والثانيه يعني حجاب متبرج كده.
طيب حاضر.
فوالله انا صعب عليا ان حضرتك يعني، فقلت بس والله ما قصدي اي حاجه غير ان انا بس يعني كنت اتمنى ان اشوف حضرتك في
طيب حاضر، رد على حضرتك حالا. حاضر. شوفوا يا جماعة، احنا عندنا الفضائيات ديك حاجات لها القيود اللي عليها شوية مش كتير، لكن احنا عندنا التلفزيون المصري بتاعنا، لكن ده له ضوابط وله قيود معينة، وانا احد الناس اللي معاه تصريح يعمل في التلفزيون المصري، فاللي معاه تصريح يعمل في التلفزيون المصري بيعمل التلفزيون المصري بضوابطه وباسلوبه وبكيفيته، ولا يمكن له أن يغير في شيء لأنها ضوابط ولأنها قوانين تسير وتمشي. ده كلام بتمام الوضوح. دي حاجة. الحاجة الثانية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب على الشيخ
أن يطرق كل باب للدعوة إلى الله. مش كل الدنيا عندها قنوات فضائية. أنتوا قد يعتقد الناس أن كل الناس عندها ريسيفر وعندها دش وعندها الكلام ده كله وبتشاهد كل القنوات، ولا خالص. هناك شريحة في المجتمع كبيرة جدا لا تمتلك هذه النوعية، وهناك شريحة كبيرة في المجتمع لا تحب القنوات الدينية. شريحة كبيرة في المجتمع لا يستهان بها، لا تحب القنوات الدينية، ما بتحبش. ليه؟ دي بقى ليه؟ بقصة طويلة. فعشان كده إذا وجد شيء في هذا المكان أستطيع من خلاله أن أوصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله. والحقيقة عشان المذيع الحاج بتقولي عليها هو في شروط عشان تحط هي الحجاب والكلام ده كله، طبعا دي قيود شديدة جدا ومحتاج تصريحات كتير جدا عشان تعمل هذا الكلام، وإلا سينتهي الأمر. الحاجة الثانية والأساسية في هذا الموضوع أن الأصل في الموقف النية، والمرأة أنت تراها في كل مكان، تشوفها في الشارع وتشوفها في الأتوبيس وتشوفها في الطريق وتشوفها في كل مكان، أنت ترى هذه المرأة. ولعلي أذكر أن الأصل في العالم أن يؤخذ منه علمه ويترك فعله، والأصل أن يكون قدوة، الأصل أن يكون قدوة، ولكن القدوة تكون واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يبقى دي قدوة لازم في حقه، لكن في هذا الزمان وفي كثرة الفتن وفي كثرة ما يدور من أحوال وفي كثرة ما يدور من أحداث، دي طبعا كلها حاجات الأولى فيها أن الشيخ يتدخل في هذا الكلام. علي أذكر أني أنا سافرت في عديد من الدول، منها دولة الموضوع فيها لو احنا حبينا نطبق ونقول ونعمل كان الأصل فيها أن تكون الدعوة في أماكن، الحقيقة كل الأماكن فيها خمور، كل الأماكن ما فيش مكان ما فيهوش حاجات مخالفات شرعية، مش مخالفات، جمل من المخالفات الشرعية. مثل هؤلاء كيف ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو أردنا أن نتجنبهم ونتوقف عندهم وما نقولش الكلام ده كده وما نوصلش لغاية الناس دي كلها لن تصل إليهم الدعوة بعد لما بنروح، لأن الأصل الإنسان يكون متحفظ على نفسه وخائف على نفسه من هذا. لعلي أو لعلك فتحت باب أصرح بحاجة، أنا يمكن بقالي أسبوعين بأصنع قرار اعتزال القنوات الدينية، يعني تقريبا كده بقالي أسبوعين بفكر اعتزل خالص هذا الإعلام الديني مطلقا، كل ما يطلق عليه بقنوات دينية. ليه؟ لأن شايف أني الإعلام الديني ممتلئ جدا بالمادة العلمية القوية والمادة العلمية الكثيرة وكمية المشايخ كثيرة جدا، وأحيان كتير في ناس متخصصين وفي ناس غير متخصصين أيضا، وأحيانا يحدث تضارب في حاجات كتير، حتى أني يعني بدأت أفكر أن أعتزل هذا الإعلام الديني مطلقا، وأن أنا خليني في الحاجات العامة فقط، ومش يعني مش بكثرة يعني برضو حاجات كده على البسيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح العمل، وأنا أشكرك على هذا التوجيه يا أم محمد، وأسأل الله أن يجعله لك في الميزان يوم العرض على الرحمن. معانا الأخت فاطمة منين؟ من حلوان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل، جوزي قال لي علي الطلاق من رايحة عند والدتك. ما أنا رايحة عند والدتك.
هو اللي مش هيروح ولا أنت؟
هو راح. يعني ده يبقى طلاق ولا إيه؟
قال لك علي الطلاق ما أنا رايح، ما هو اللي رايح ولا ما أنت اللي رايحة؟
لا ما أنا رايح.
وبعدين هو راح.
وبعدين هو راح.
طيب تمام.
ثواني بس، الكلام ده من حوالي شهرين.
وهو
يعني قاعد معايا عادي زي يعني راجل ومراته عادي يعني. ودي اطلاق يعني الاولى، يعني ما حصلش حاجه قبل كده.
طيب تمام. انا هقول لك ارجعي بكره الساعه 5:30 استاذ حمدي، الساعه 5:30 على الفتاوى، عيدي سؤالك وخليني اقول لك حاجه، اني احنا هنرجع لنيته في ذلك، فان قصد بهذه النيه يلزمني طلاقك إن أنا رحت عند أهلك أو رحت في المكان الفلاني وخرج، يبقى خلاص هو عمل هذا الكلام، أسقط اليمين ووقع. فخليكي ترجعي تاني للفتوى في بكرة الساعة 5:30 فيها، أو تروحي دار الإفتاء المصرية إن شئتي عشان يفتوك في هذه المسألة. معانا الأخ إسماعيل. السلام عليكم.
لك شيء.
الله يخليك.
طبعا. يا ريت بس حضرتك توضح موضوع حلق اللحيه، يعني يقسم حلق اللحيه ولا ما يقسمش، ويا ريت توضح لنا حضرتك حرام حلق اللحيه ولا لا. جزاك الله خير.
طيب حاضر. طبعا حلق اللحيه الفقهاء كلهم اجمعوا على تأثيم من فعل ذلك، ان هناك حرمه في حلق اللحيه. ليه؟ لان اطلاق اللحيه واجبه. الخلاف بقى في اعف اللحى، هل الامر الوجوب او الامر الغير الوجوب؟ قال اكثر اهل العلم ان الامر فيها للوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اردف هذا الكلام بالتعليل عليه، قال خالف اليهود، وهذه المخالفة لا تكون الا باطلاق اللحية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تهذيب اللحية وتقصيرها فقد ذهب الى ذلك بعض الشافعية بجواز تهذيبها وتقصيرها. أما حلق اللحية فلا شك أن حالق اللحية يأثم على هذا الفعل على كلام فقهائنا، والله تعالى أعلى وأعلم. أستاذ نصر من سوريا. أستاذ أحمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الله طيب بخير الحمد لله.
الله يخلينا إياك سيدنا. بعد إذنك بدي أسألك بموضوع فتوى الطلاق.
نعم قول.
أنا كنت إلا لزوجتي، يعني كنت قاري كتب لأحد الصالحين أنه إذا قلت له أنت طالق وأتبعتها بإن شاء الله ما بيقع عليها، على مذهب ابن تيمية.
طيب نعم.
وحابب أسألك، يعني أنا قلت كذا مرة.
قلت إيه بقى؟
يعني مثلا مثل التهديد والوعيد إلى إذا بتعملي هيك أنت طالق، وبقلبي يقول إن شاء الله.
أيوة نعم.
وما بعرف تفتيني فيها.
قلت لها أنت طالق كذا؟
قلت له أنت طالق وبقلبي قلت إن شاء الله، يعني كذا مرة مو مرة.
معلش يا أخ أحمد، أنا هرجعك ترجع للجنة الفتوى أو لبرنامج الفتوى بكرة الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، يقولك لأني أنت طالق يعني خلاص ده موضوع منتهي، لكن أنت طالق إن شاء الله لابد أن يكون موصولا بلفظه بصوته وبلفظه وبنفسه، يعني أنت طالق إن شاء الله. لكن انت حضرتك بتقول انا قلت بقلبي، يعني هناك صمت ما بين هذا وذاك، فعشان كده نقول لك ارجع برضو تاني، لكن عندي ان هذا الطلاق واقع، لكن ارجع تاني غدا في ان شاء الله في برنامج الفتاوى لعله خير ان شاء الله. ام محمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ليه واحدة قريبتي كانت تدوبها طلاقها اكتر من 3 مرات، فراحت الدار الافتاء المصرية، فهو قال له على طبعا كده، هو قال له افحصها بعد ما سألها كده، فقال له هي خلاص هي زوجتك.
قال له ايه؟
قال له خلاص هي زوجتك. قال له ما كان
يعني تتقطع الاتصال. طيب يعني اكتر من 3 مرات اعتقد، او 3 مرات خلاص انتهى. لكن اذا كانت راحت لجنة الفتوى وهو راح لجنة الفتوى وبعدين املى عليهم كلاما خاطئا او املى عليهم كلاما كاذبا وهم اخذوا الكلام، لان يا جماعه اللي بيفتي ما هوش هو مش قاعد يقول كلام عشان خاطر يفصل في الموقف او يعمل حاجه او يحل مشكله او بتاع، لكن ربما يكون هو كذب في بعض الكلمات او قال كلاما مخالفا للواقع، او ان هو افتى اني او قال اني يمكن لم يكن قصده الطلاق ولم يكن يعرف ان هذا طلاق. يعني في كلام، في ناس بتروح تقعد تقول كلام من هذا القبيل وبناء عليه بيترتب عليه هذا الكلام. لعلي ارجع الى موضوعنا عن الوحي. انا قلت اني في طرق الوحي 3، وظهر هذا الكلام بهذه الكيفيه وفي هذه الايه التي بين الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن الوحي، عن كيفية إتيانه الوحي، والحديث في الصحيح أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري بسنده أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا نص الحديث كما هو عند البخاري. الحارث بن هشام يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له كيف يأتيك الوحي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كنا نسمع له دوي كدوي النحل. انتوا عارفين صوت الحديد لما يقع الحديد بعضه على بعض بيطن، بيعمل صوت طن كده. فهذا الطن الذي حدث هو نفس الصوت الذي كان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي. لما يحصل طن هو نزول الحديد بعضه على بعض، هذا الصوت اسمه صلصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعبر عنه انه صلصلة الجرس. فالعلماء قالوا طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب هذا التشبيه ان هو زي صلصلة الجرس، لما عمل التشبيه ده يعني ليه اختار الجرس مع انه الجرس احيانا بيكون مكروه زي ما جه في الحديث مزمارة الشيطان في بيت رسول الله والكلام، يعني ازاي يجيب التشبيه على هذا الاساس؟ قال العلماء ان الصوت له هذا نوع من الصوت، الصوت له نوعان، قوة الصوت، قوة الصوت اللي هو الورد، وكيفية الصوت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل على قوة صوت الجرس، إنما في حال الحكم نفسه كرهه يبقى ده حكم، لكن هو أراد أن يستدل، فمش المقصود التحقير أو التنزيل أو من شأن هذا الكلام. لعلي أوضح دي بس بعد هذا الاتصال عشان الناس ما تقعدش كتير على التليفون. أم مشاهد من الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم
لو سمحت يا شيخ. نعم. ممكن نسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
هو مش سؤال واحد، هو ثلاثة يعني هما في نفس الموضوع يعني.
طيب.
أنا حضرتك أنا ربنا رزقني بطفل وبعدين بعد 15 يوم توفى وبعد كده تاني مرة يعني ربنا يعني عوضني خير واداني توأم فتوفى منهم طفل الولد والأولاني كان ولد ومعايا البنت دلوقتي. الناس دلوقتي يعني اللي حواليا يعني يقولوا لي روحي راضي اختك دي غيرانه منك ده مش عارف ايه كده يعني. انا عايزه اعرف يعني بجد يعني في حاجه اسمها اختي تحت الارض؟
يعني اختك من الجن يعني؟ انا بحسب انت
يعني
على اختك
صحيح
يعني
صحيح ان انا اراضيها يعني.
طيب ماشي ده سؤال.
طب وحضرتك يعني انا لو عملت كده هكون غضبت ربنا؟
هو مفيش حاجه بتقول كده، ما فيش حاجة اسمها أختك ولا قرينك ولا الكلام اللي بيحكوه ده كله، ده كله ده كلام واحد.
يعني نعم. بقولوا لي غيرانة منك وكده يعني، بقولوا لي مش تبصي في المراية، فأنا عايز أعرف يا شيخ.
إيه عرفوا منين هم اللي ليك أخت وغيرانة منك وأختي من الجن يعني؟
بقولوا كل واحدة أو واحد ليه قرين تحت الأرض، ليه أخت أو ليه أخ كده يعني.
تحت الأرض.
مش عارفة والله يا شيخ، أنا مش عارفة، أنا عايز أعرف يعني.
يا أختي
يعني
الكريمة
لو رحت الشيخ صحيح وحضرت أختي زي ما هما بيقولوا كده حرام؟
في شيوخ بتحضر كده ولا إيه مش عارف؟
في شيوخ بتحضر الأخت وكده
ما شاء الله،
هما قالوا لي كده أنا مش عارفة، أنا عمري ما رحت الشيخ مش عارفة.
يا أختي الكريمة الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، قولي أمين.
اللهم أمين يا رب.
مفيش حاجة اسمها أختك تحت الأرض ولا أختك فوق الأرض ولا الكلام من ده خالص، ده كله كلام خزعبلات وكلام لا أساس له من الصحة. انت حضرتك أنجبتي ولد ومات، هذا قدر قدره الله تبارك وتعالى ووقع عليك هذا القدر. انت جبتي توأم مات، هو القصة كلها عشان الولد اللي مات وبقيت البنت، فهي القصة اللي عاملة شغلة عند الناس. لكن لو كان العكس، لو ماتت البنت وبقي الولد كانت الأمور بقت كويسة عند بعض الناس، لأن الناس لسه برضو عندهم هذا الفكر وهذه الكيفية. فالحقيقة أنا عايز أقول لحكي أني مفيش كلام، كل ده كلام خزعبلات وكلام لا أساس له من الصحة ولا أي حاجة من هذا الكلام. ده كلام بيدل على إحنا في القرن تقريبا 21، يعني ما لم تكون الذاكرة بتخني، وإحنا لسه في القرن 18 ولا 17، يعني إحنا خلاص تقدمنا وتحضرنا، فأصبح الكلام ده ليست له مكان وليست له مكان، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولا يستطيع الجن أنه يسيطر على الإنسان ولا أنه يعمل في الإنسان الكلام ده كله ولا أي حاجة، وليست له كل هذه القدرة ولا كل هذه القوة. ولا ان هو. وبعدين لو حصل هذا، هل لو انت ليكي قرين ولا ليكي اخت تحت الارض ولا حاجه، اختك اللي تحت الارض دي، هل تكون لها القدره على قتل الولد او على قتل البنت او كلام من هذا القبيل؟ الذي يحيي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يميت هو الله سبحانه وتعالى. انت حضرتك محتاجه تروح الشيخ يعني يديك درس في العقيده، مش محتاجه تروح الشيخ يقرا عليك، لان ما فيش شيوخ دلوقتي، او لا يصح اصلا، او لا يليق ان نطلق عليه انه شيخ اذا كان واحد بيقرا قران ولا بتاع. والحقيقه انا بعتب على كثير من الناس اخوه اللي هم اشتغلوا في مساله اللي هو الجن ويقعدوا يقروا على الناس والبتاع دي، كانت وظيفه لبعض ناس اطلقوا لحاهم وهم ما كانش عندهم اصلا شغل ولا عمل، وكانوا عالم متفرغين، فراحوا قعدوا يجروا يعملوا الكلام ده كله. خلينا ناخد طيب التليفون ده من المغرب عشان ما نطولش عليهم. السلام عليكم ورحمه الله. الاخت نعيمه من المغرب، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم.
الو، السلام عليكم.
نعم، عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، انا جوزي توفى لي، ربنا يخليك، انا جوزي توفى في حادث، هو ابني، وبحلم به دائما انا، ودائما انه بيقول لي في المنام انا ما متش انا حي، ويعني وجميع اصدقائه قالوا لي هذا الحلم. وسؤال ثاني عايز اعرف، انه كان عايز يروح يشوف امه بس في حادث، وكان عايز يروح للطبيب كمان، وقالوا لي انه خارج في سبيل الله، عايز اعرف الخروج في سبيل الله ومعنى هذه الرؤية. ولك الشكر، ربنا يخليك يا رب.
الله يستر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا اخت نعيمة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الايمان وان يثبتك على الحق دائما. وانت حضرتك بتقولي ان وفاته كانت في حادث، والمتوفى في حادث او المتوفى في غرق او المتوفى في هدم، هو شبيه بهذا يعني هدم، او متوفى في الحرق، هو ياخذ اجر الشهيد، يعني له اجر الشهيد. فمعنى كلامه ان الله سبحانه وتعالى قبل منه هذه الوفاه، واعتبرها الله تبارك وتعالى له شهاده، وفعلها كذلك. يعني قد يفسر الرؤيا او تفسر الرؤيا على هذا الشكل. ومعنى في سبيل الله، اي انه كانه مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني هو تاويل الرؤيا كله بيصب في اتجاه او في معنى ان هذه الوفاه قبلها الله تبارك وتعالى، واعطاه الله تبارك وتعالى اجر الشهيد. فانت يعني لعلك تفرحين، ويمكن هذه الرؤيا بكثره لعلك انت تنشغلين به كثيرا، فانا يعني انصحك ان تدعو له كثيرا، وان تطمئني انه ان شاء الله يكون بخير ويكون في اجر الشهيد. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك الى كل عمل ناجح ان شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. عبد الله من الجيزه.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟
اهلا مرحبا، الله يبارك فيك.
بس حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك في سؤال. عندنا واحد جوز خالتي بيتبع طريقه صوفيه، ما اعرفش اصلها ايه يعني، بس هو دلوقتي في سكرات الموت في مستشفى. فوصى ابنه، هما لسه مكلميني دلوقتي، فالحمد لله يعني ربنا يسهل الامور. الناس على حضرتك يعني
الحمد لله.
ان وصى ابنه، هي في عندي سبحه، بس هي سبحه 100، وليه كتاب كده فيه ادعيه او تقريبا اذكار بيقولها كل يوم، هم ما اعرفش بيتبعوها يعني. ووصاها ان هي تتحط على الكفن بتاعه قبل ما يلبس الكفن، تتحط على صدره السبحه والكتاب ده. هل يجوز ده يعني؟
هو ده حاجه مخالفه للشرع، يعني يحط سبحه او يحط مصحف او يحط اذكار او يحط اي حاجه. كل كلام هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فلا يصح. وأن هذه الوصية ما دامت مخالفة لتعليمات الشرع فلا ينبغي فعله. يعني ما ينفعش حد هو يعني بيموت يقول حط مصحف أو حط كتاب أذكار أو حط. طبعا الكتاب لا شك أن كتاب الأذكار كتاب طيب وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، بس يعني ما يصح أنه يوضع. مثلا حط السبحة، السبحة ما فيها مشكلة، السبحة يعني شيء طيب وكويس وكل حاجة، بس ما فيش حاجة ثبتت أن احنا نحط السبحة على الميت أو نحط المصحف أو نحط كتاب الأذكار. ولذلك أنا أرى أن عدم فعل هذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، أرجع تاني لكلامي عن الوحي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. العلماء قالوا إزاي النبي يضرب مثال على صلصلة الجرس؟ قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد بهذا التشبيه هو قوة الصوت. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، اللي هي الطريقة التانية من طرق الوحي، إن الملك يتمثل له في صورة رجل فيكلم. لأن سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره إلا مرتين، كما ورد ذلك في الحديث عائشة رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش على هيئته، له 600 جناح، لم يره على هيئته إلا مرتين في حياته كلها، لكن كان يتمثل له في صورة الرجل. يفعل ذلك الملك، نعم يفعل ذلك الملك، يتمثل له في صورة الرجل ثم يكلم الرسول عليه السلام وينقل له الكلام، والرسول السلام يأخذ منه هذا الكلام ويتلقفه ثم يحاول أن يحصمه. فلما كان النبي يفعل ذلك في الابتداء، لذلك أنزل الله تعالى الكلمات لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنا ما تستعجلش وما تتعجلش، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ده ملخص لحديثنا عن طرق الوحي، إن طرق الوحي له ثلاثة طرق. هذه الطرق الثلاثة هي إما أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى هذا الرسول أو هذا النبي بالإلهام أو في المنام، ورؤية الأنبياء حق، وإما أن يكلمه الله عز وجل ولا يكون ذلك إلا من وراء حجاب، وإما أن يكون ذلك الأمر بإرسال رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسول، هذا الرسول من الملائكة، يعني ملك من الملائكة ينزل حتى يحدثه ويخطره بهذا الأمر، كما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ده كان ملخص لمسألة طرق الوحي. لكن خلينا نقول أن يبقى لنا الشق آخر في الوحي، وهو أقسام الوحي. هل هذا الوحي له أقسام أم ليست له أقسام؟ فريق من العلماء سمى الكلام اللي قلناه النهاردة طرق الوحي، أي أن له طرق، وفريق آخر سماه أنواع، أي أنواع الوحي، لأن بس اللي قالوا أنواع الوحي حطوا أنواع كثيرة جدا موجودة في الوحي، لعلي برضو يعني في بدء الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى أذكركم بما ذكرته اليوم ملخصا، وأعيد عليه أزيد عليه هذه النقاط المتبقية، لأن وقت البرنامج يعني قد انتهى. ونحكي معا إن شاء الله تبارك وتعالى أقسام الوحي، ونشوف الوحي ده كام قسم، وكل قسم إيه الفرق بينه وبين القسم الثاني، ولماذا كان الوحي أكثر من قسم. كل ذلك نتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم في الأربعاء المقبل، لكم مني كل تحية وتقدير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور العلم والإيمان.